أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. دائم الحدث، من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية. الإنسان ما يقدر يسيطر على حالة البول أو حالة الغائط أو حالة النوم. أحيانا أكو ناس مرضى يعني شوفه قاعد فجأة يطفو، هذا ما يقدر يسيطر على حالة النوم. حطوهم فيلم بالتلفزيون عن هذا الموضوع قبل يمكن شهرين، عن الأشخاص اللي يشوف واقف عند مثلا محطة الباص وتأخذ الغفوة وهو واقف، فما كان يسيطر على حالة النوم. كذلك من يكون حالة البول أيضا ما يستطيع السيطرة، يعني تكون عضلاته عضلات ضعيفة. كذلك الغائط ما يستطيع أن يسيطر، ما عنده سيطرة عليهما. هنا نأخذ الحكم باختلاف الصور المختلفة. الصورة الأولى أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيه بالصلاة متطهرا ولو مع الاقتصار على واجباتها. يعلم أنه عنده فترة معينة من هذا الوقت إلى هذا الوقت الحدث يقف عنده، حيث ما يكون عنده لا بول ولا غائط، ويمكن له أن يتوضأ يتطهر، سواء يغتسل أو يتوضأ ويصلي ويقتصر على واجبات الصلاة بدون المستحبات، يعني تستمر دقائق معدودة، دقيقتين ثلاثة ممكن هذه الصلاة. ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير إن كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره. إذن ينتظر هذه الفترة التي يمكن أن يصلي فيها متطهرا، هذه الفترة ينتظرها سواء كانت في أول الوقت، في نصف الوقت، في آخر الوقت، المهم في أثناء الوقت، فينتظر تلك الفترة. نعم، إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه ولم يصلي حتى مضى زمان الفترة صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية وإن أثم بالتأخير. لنفرض أن هذا الشخص عنده في أول الوقت مدة معينة 15 دقائق ولم يصلي في هذه الدقائق، أخر متعمد، بعد ذلك رح ينزل عليه البول والغائط، في هذه الحالة يأثم التأخير، يعني عليه إثم. وإذا صلى بعد ذلك فصلاته صحيحة مع الحدث. الآن يأتي في الباقي أنه إذا كان الحدث مستمر أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ فمع هذا الحدث رح يأتي بوظيفته، يعني وظيفته الفعلية في وقت العمل الذي يكون فيه فعلا، فعلا في أي وقت إن الإنسان يصلي فعليه وظيفة فعلية، يعني في نفس الوقت يكون عليه وظيفة معينة نسميه وظيفة فعلية، يعني في وقت العمل. الوظيفة الفعلية الوظيفة التي تكون في وقت العمل، فهو أخر عن أول الوقت صار بعد ذلك ينزل عليه الحدث، في هذه عليه وظيفة معينة، هذه الوظيفة التي تكون في هذا الوقت نسميه الوظيفة الفعلية. هذا محصر عندنا مصطلح الآن، ما معنى الوظيفة الفعلية؟ الوظيفة التي يأتي بها الإنسان في وقت العمل. الثانية، الصورة الثانية، أن لا يجد فترة أصلا، يعني الحدث يكون مستمر عليه ما عنده وقت معين، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة. يقول عنده معينة مدة دقيقة يستطيع أن يتوضأ، أو دقيقتين يتوضأ ويأتي بجزء من الصلاة، بركعة من الصلاة، بركعتين من الصلاة، ففي هذه الصورة يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم حسب ما يقتضيه تكليفه الفعلي ثم يصلي. إذن هذه الفترة اليسيرة نسأل، هل تكليفه الوضوء؟ يتوضأ. هل تكليفه الغسل؟ يغتسل. هل تكليفه التيمم مع الشروط السابقة؟ التي مرت في التيمم. فإذا كان تكليف التيمم يتيمم ويصلي وجزء من الصلاة سوف تقع في هذا الوقت، ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة. فإذا توضأ ونزل عليه قبل الصلاة لا يهتم بذلك، طبعا يتحفظ، يعني يضع حفاظة يتحفظ عن انتقال النجاسة إلى ملابسه، يجعل قطعة من القماش أو شيء بحيث أن النجاسة لا تنتقل إلى اللباس. رحتينا المسألة الآن، نذكر شيء من باب أنه المناسبة وسوف تأتي المسألة بعد ذلك. ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة. قلت قبل الصلاة نزل عليه شيء، ما يعتني بذلك، يعني ما يتوضأ مرة ثانية. لا يعتني يعني لا يتوضأ ولا يتيمم ولا يغتسل مرة ثانية، وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به. نفرض عنده حالة سلس البول، ينزل عليه شيء من الغائط، هذا غير الحدث المبتلى. أو يكون مثلا مبطون ينزل عليه بالغائط ونزل قبل الصلاة أو أثناء الصلاة بول، وهذا مو حدث المبتلى به، مو مرض هذا. فإذن هنا يجب عليه أنه يتطهر ويتوضأ مرة ثانية. أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه، نقول نزل عليه الحدث ولكن مو بسبب المرض، بسبب مثلا أنه ضغط بطنه مثلا على سبيل المثال، هذا مو الحدث مو المرض المبتلى به. فإذا النفس ينزل عليه البول ولكن لا بسبب المرض بل بسبب آخر، كان يضغط مثلا على المثانة وينزل عليه البول، لكن هذا ليس بسبب المرض المبتلى به. ولو قبل حصول البرء، أنه لم يبرأ من المرض ولكن بسبب ضغطه على المثانة نزل عليه البول. وتصح منه الصلوات الأخرى أيضا الواجبة والمستحبة. تقول يريد أن يصلي صلاة أخرى بهذا الوضوء، نقول يقدر، سواء كانت الصلوات مستحبة أم واجبة. صلى الظهر بهذا الوضوء، ثم صلى النوافل العصر، ثم صلى صلاة العصر، نقول صلاته صلواته صحيحة ما عليها شيء ولا يحتاج إلى الوضوء مرة ثانية. والأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة في احتياط استحبابي، أنه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ ومباشرة يبادر إلى تأدية الصلاة. إيه نعم، نفس الشيء تتم المسألة، يعني لا يعتني بما يخرج وهو باقي على طهارته. طبعا نعم، لا يعتني راح يصير يعتني هنا ما لم أكو شرط موجود، هنا الشرط يرجع إلى لا يعتني. لا يعتني ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى فيعتني به. فيعتني به نعم. نعم نعم، أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه فيعتني به. هذه الفاصلة شيلوها بين به وأو، يعطي كأنه جملة ثانية، ده مو جملة ثانية. لا أنا قلت عن الفاصلة ما قلت عن الشرطة، عن الفاصلة بين به وكلمة أو، حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البر. عندي أنا أكو فاصلة بين كلمة به وأو، شطبوا هذه الفاصلة لأن تتمت الجملة. الصورة الثالثة أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، عفوا في الصورة الثانية تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، اشتبهت الشرح، فلا تتسع، ممكن يتطهر لكن جزء من الصلاة ما تقع في هذه الفترة. الصورة الثالثة له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة كركعة أو ركعتين مثلا أو جزء من ركعة. والأحوط وجوبا في هذه الصورة تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في الفترة، يعني في هذه الفترة التي تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة، اشطب الفاصلة، أو بعدها. تقول أثناء الصلاة سوف ينزل عليه شيء، قل استمر في صلاته، ما يحتاج إلى تجديد الطهارة، إلا أن يحدث حدثا آخر بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية، يعني حدث من غير حدثه المبتلى به، أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه. والأحوط استحبابا ولا سيما للمبطون، يعني المبتلى بحدث الغائط، والمسلوس المبتلى بحدث البول. هذا صار عندي بعد مصطلحين جديدين. والأحوط استحبابا ولا سيما للمبطون أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته، يعني بسرعة يتوضأ، يخلي طاسة الماء عنده مثلا إبريق وشيء حتى يقع الماء فيه، يجمع الماء فيه ما يقع على الزولية وعلى السجادة، وهو على وضعه يتوضأ بسرعة ويبني عليها، يعني يبني على الصلاة، يعني يكمل الصلاة، مو يبني عليها يعني يبني على الوضوء، لا يبني على الصلاة يعني يكمل الصلاة من المكان الذي انتهى، على المحافظة على القبلة وكذا، يحافظ على القبلة، صار فيه الحدث بسرعة يشيل الماء يتوضأ ويكمل صلاته، لأنه راح تأخذ فترة بسيطة ما تضر بالموالاة. طبعا هذا احتياط استحبابي. ما لم يكن التكرار كثيرا بحيث يكون موجبا للحرج نوعا، لكن نفرض أنه احتياط استحبابي بيفعله، وكل شوي مثلا كل دقيقة كل 30 ثانية يكرر، هذا يسبب له حرج، راح يصير تكرار كثير بحيث يكون فيه الحرج النوعي، الحرج النوعي في مقابل الحرج الشخصي. هذا مصطلح أيضا، الحرج النوعي في مقابل الحرج الشخصي. الحرج النوعي يعني نوع البشر، لأن أكو مقدار معين الإنسان بطبيعته يكون عليه حرج بكثرة التكرار، والحرج الشخصي أن الشخص هو يقع في الحرج لكن النوع ما يقع، هو يكون إنسان قادر على التحمل، أكو ناس التحمل عندهم يختلف، شخص هو عنده قدرة أنه كل شوي يكرر الوضوء، هذا يسمونه شخصي، ما عليه حرج شخصي. لكن نرى النوع الإنساني أنه إذا كرر العمل وتوضأ عدة مرات هذا فيه حرج للنوع الإنساني، لكن قد يكون الشخص ما في حرج، يقدر أنه يتوضأ كل شوي يكرر وما يمل ولا أنه يحرج بالعمل. فإذا راح يختلف باعتبار النفسيات والإرادات مختلفة. فإذا نظرنا إلى نوع الإنسان أنه الإنسان إذا كرر العمل كثيرا بهذه الكيفية يكون له فيه الحرج، وقد لا يكون من ناحية الشخص فيه الحرج. فإذا نظرنا إلى النوع الإنساني. أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ، نقول بأنه كل شوي يكرر العمل قد هذا يسبب فوات الموالاة، أنه ما عندي هذا التتابع العرفي، وقلنا العرف سوف يرى أن هذا قطع الصلاة بأفعال ثانية وإن كان وضوء، فهذا التتابع العرفي سوف يضر. أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو هما، يعني الحدث المفاجئ وتجديد الطهارة معا زمنا، استغراقه زمنا يعني يأخذ زمن. فهذا كلمة زمنا مرتبط بكلمة استغراق، كلمة زمن مرتبط بكلمة استغراق، استغراقه زمنا طويلا يعني يأخذ فترة طويلة. إذن هذا الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو هما معا، الحدث مع تجديد الطهارة يأخذ زمنا طويلا، بحيث أنه إذا صار زمن طويل إما يسبب حرج وإما يسبب فوات الموالاة. كما أن الأحوط استحبابا إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدد الطهارة لصلاة أخرى، أيضا في احتياط استحبابي إذا كان بعد الانتهاء من الصلاة أحدث أنه يتوضأ يتطهر مرة ثانية للصلاة الجديدة، احتياط استحبابي. فإذا ما مطلوب منا، ليس واجبا عليه أن يجدد الطهارة، ولكن الأحوط استحبابا أنه أثناء الصلاة يجدد الطهارة أو بعد الصلاة يجدد الطهارة لصلاة أخرى. مسألة 149، يجب على المسلوس اللي مصاب بحدث البول أو المبطون المصاب بحدث الغائط أن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه ولباسه مع القدرة عليه بوضع كيس أو نحوه. فإذا يتحفظ بأي طريقة، قطعة قماش، والآن الحفاظات موجودة لنفس النساء، قد الرجل أيضا يستعملها، مو وإن كانت مصنوعة للرجال للنساء، ما يعني بعد الرجل يستفيد من هذه الحفاظات إذا كان مبتليا بمرض. نعم، حفاظات كبيرة أيضا موجودة، ولا يجب تبديله لكل صلاة، وإن وجب على الأحوط وجوبا تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه. نقول هل يجب تبديل الحفاظة لكل صلاة؟ نقول لا، لا يجب، لكن الواجب تطهير إذا تنجس البدن، بدنه هو مو بدن غيره، بدنه يعني ما ينتقل إلى اللباس. إذا تنجس البدن في هذه الحالة، إنه قلنا يتحفظ حتى لا تنتقل النجاسة إلى بدنه أو لباسه، يعني يتحفظ إنه يضع هذا القماش حتى لا تنتقل النجاسة من المكان من الموضع إلى البدن، نفس الموضع راح لا قلنا إلى بدنه الآن، مو إلى نفس الموضع، إلى موضع الموضع طبيعي راح يصير نجس، لكن ما ينتقل إلى جزء آخر من البدن. في هذه الحالة إذا كان يمكن أن يطهر ما تنجس بدنه مع التمكن منه، إذا كان ممكن ذلك، فإذا راح يصير عندي احتياط وجوبي هنا وليس احتياط استحبابي، لأنه هنا قلنا ولا يجب تبديله تبديل القطعة لكل صلاة، يعني مع أن الموضع موجود وانتقلت فقط إلى القطعة، نقول تبديل القطعة لا تجب أو لا يجب، لكن إذا انتقلت النجاسة إلى البدن عندي احتياط وجوبي بالتطهير إذا كان يمكن ذلك، يستطيع أن يفعل ذلك. لكن إذا في حرج بعد يصير من باب أنه لا يتمكن من ذلك، أو أنه ما عنده مثلا ما عنده ماء، أو لأي سبب من الأسباب لا يمكن له أن يطهر ما تنجس من بدنه، في هذه الحالة هذا الوجوب الاحتياطي أو الاحتياط الوجوبي يسقط. فإذن عندنا شرط مع التمكن منه، كما في غير الصورة الثانية من الصور المتقدمة. لأنه في الصورة الثانية قال احتياط استحبابي، في الصورة الثانية قال احتياط استحبابي أن يتطهر لكل صلاة، فهنا لا، احتياط وجوبي أن يتطهر، أن يطهر ما تنجس من بدنه. طبعا يتطهر هنا قصد الوضوء، فإذن هناك باقي على طهارته، احتياط استحبابي أن يتطهر لكل صلاة في غير تلك الصورة، أنه في غير الصور الموجودة في الصورة الثانية يكون عند تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن من تطهير ما تنجس من بدنه. لكن على حسب الصور، أنه هناك بعد ما يعيد الوضوء، لا يعيد الوضوء، فقط يطهر ما تنجس من بدنه. مسألة 150، إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهرا لم يجب تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال. شنو الفرق عن الصور السابقة؟ هناك كان عنده يقين، الآن عنده احتمال، يعني حينما يقول أن يجد فترة في جزء من الوقت، يعني يدري أنه يقع عنده يقين بأنه هذه الفترة موجودة. أما الآن المسألة قائمة على الاحتمال، عنده احتمال حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهرا لم يجب تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال، لأن احتمال، فلا ينتظر إلى تلك الفترة حتى يرى أن هذه الفترة كافية أو ليست كافية. أعيد مرة ثانية، شنو يعني ينكشف له الحال؟ يعني ينتظر إلى تلك الفترة المحتملة، هي فترة احتمال أن تكون له فترة، يعني ينتظر إلى تلك الفترة ليرى أن هذه الفترة كافية أو ليست كافية. نقول ما دام أنه على أساس الاحتمال لا اليقين، لا يجب تأخير الصلاة إلى تلك الفترة المحتملة. نعم لو بادر إليها، يعني لو بادر إلى الصلاة وانكشف بعد ذلك وجود الفترة، يعني صار عنده يقين بوجود تلك الفترة بعد ما انتهى من الصلاة ووصل إلى تلك الفترة المحتملة، وجد أن تلك الفترة كافية للصلاة متطهرا، لزمته إعادتها على الأحوط وجوبا، فيعيد الصلاة، يعني صار عنده الآن فترة كافية للصلاة متطهرا، فيعيد تلك الصلاة التي صلاها. وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثم انكشف خلافه، خلاف اعتقاده. حتى نشوف شنو يعني وكذلك الحال. وكذلك الحال تلزمه الإعادة على الأحوط وجوبا إذا اعتقد عدم الفترة ثم انكشف خلاف اعتقاده، يعني عند فترة. نعم استدراك، نعم تستعمل الاستدراك، يعني كأنه بيشير إلى ملاحظة، إلى استدراك، إلى سؤال قد يأتي إلى ذهن القارئ أو السامع. لو قال بأن عندي فترة خارج الوقت، إيش راح يصير؟ خارج الوقت، هل يقضي الصلاة أو لا يقضي الصلاة؟ نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت، يعني ما عليه قضاء. أو برؤه من مرضه فيه، خارج الوقت لو داخل الوقت، خارج الوقت. فإذا صار عنده فترة بعد ما صار انتهى صلاة الظهر والعصر، انتهى صار عنده فترة وقت المغرب، بعد ما عليه وجوب إعادة صلاة الظهر والعصر، تقول بأنه طاب من جراحه، صار أنه الآن لا مسلوس ولا مبطون، خارج الوقت، نقول أيضا لا يجب عليه القضاء. فإذا نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت، أو برؤه من ورضه في خارج الوقت. فإذا في هذه الحالة صلاة صحيحة الماضية ولا يجب عليه القضاء. يعني كذلك الحال تلزمه الإعادة على الأحوط وجوبا فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثم انكشف خلافه. هذا كذلك الحال راح ترجع إلى شنو؟ نعم نفس شنو؟ وكذلك الحال، الحال لازمته الإعادة بعدين هاي نعم، هذا استدراك، هذا استدراك من السابق لأنه تلزمه الإعادة، راح تسأل أنه خارج الوقت إذا صار عنده فترة يقضي أو لا يقضي، نقول لا يقضي، فهذا الاستدراك يصل على المسألة. معناته إذا عندك استدراك بعدم الإعادة وصحة الصلاة، يعني راح تصير المسألة اللي قبل أنه تلزمه الإعادة. الحرج النوعي يعني النوع الإنساني يقع في الحرج، في مقابل الحرج الشخصي قد النوع الإنساني يقع في الحرج ولكن الشخص نفسه ما يقع في الحرج. هذا يعني يتحمل، أكو ناس الإرادات مختلفة، التحمل مختلف. حتى على الحكم النوع، على النوعي، الحرج النوعي، حتى لو أنت ما تقع في الحرج، شوف الناس يقعون في الحرج، أنت بعد تعمل على أساس هذا التكليف حتى لو ما تحرج. فإذا نظرنا إلى الحرج النوعي، واحد الأشخاص يقول أنا أقرأ الرسالة العملية في البيت بروحي، يقدر بدون أستاذ؟ يقدر واحد يفهم الرسالة العملية بدون أستاذ؟ نعم على كل. فالبعض يقول أنا لا، والبعض هم يقول أنا اكتشفت على 100 شخص من النظر إلى الرسالة العملية، قارنت بين الرسالتين شفت هذا أعلم من ذاك، أو يقول لا شفتهم متساوية إعلامية. ما ممكن أنه يعني بعض الأشياء العوام يتكلمون، وبعضهم طبعا متصدين للقضايا الاجتماعية، ما أنه لا متصدي يكون، لكن للأسف ما يدرس على فهم الخاص، هم يجاوب غلط أحيانا. الناس يسألونه باعتبار متصدي، الناس راح يسألونه فيجاوب غلط أصلا. حتى بعض المتصديات هم اجتماعيا يتصلون بعض النساء، واحدة جاوبتنا فلانة قالت مثلا هذا الجواب صحيح أو غير صحيح، نقول لا غير صحيح. يستعملون قياس أبي حنيفة في بعض الموارد، أنه بالقياس يقيسون مسألة على مسألة ويعطون الجواب، مع أن احنا ما عندنا القياس، لابد كل مسألة لها دليل، بدون دليل ما نحكم بهذه المسألة. وكثير المسائل كثيرا ترجع علينا، وكثير حتى المشايخ يقولون لا أعلم، ما ندري بالمسألة. ومو بالضرورة أن الشيخ يعلم كل المسائل، خاصة إذا كانت مسائل مستحدثة أو ما مر عليه أو أصلا ما يتذكر الجواب، هذا يقول لا أعلم. قل لا أعلم، لأن الإنسان إذا ما يعرف الجواب لا يستحي يقول لا أعرف، مو يقول والله مكانتي الاجتماعية ورسمعتي وهذا الشيخ ما اللي ما يعرف يجاوب، خليه يقولون هذا الكلام، ما مهم. إن حساب الله أشد، إن الإنسان إذا أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وهذا أصعب من أنه خلي الناس يقولون ما يعرف، مو مهم. أحد الأخوان أتذكر أنه السنة الأولى والثانية اللي جيت من الحوزة سألني مجموعة من الأسئلة، كلها قلت له ما أعرف، فأقول إيش تدرس بالحوزة عينك؟ هذه المسائل ما مرت علينا بالحوزة، هذه أشياء جديدة ما موجودة عندنا. وبعدين الإنسان يبدأ يتعلم شوي شوي، طالع الاستفتاءات مثلا أو يستفتي في المسائل ويجيب الأجوبة. مثل المشايخ عندهم كمية من أوراق الاستفتاءات اللي يستفتون في المسائل التي لا يعرفون أجوبتها، فلا أنه شخص ما يعرف يجاوب، خليه ما يعرف.
إذا سئل شخص أمامي وأخطأ في الإجابة واجب عليه
طبعا صلح الإجابة؟ نعم طبعا، يعتمد أنه طبعا إذا معمم أمامك يتكلم، طبعا هذا وضع خاص أنه ما تقدر تكسر إجابته. نعم ممكن تطرح على شكل سؤال، يعني منعا لإحراج المعمم. المعمم شوف الإمامة لها قيمتها مهما كانت، يعني شوف الإمامة قد معمم مثلا فاسق لا تتكلم عليه، لأنه راح يؤدي إلى الطعن بباقي المعممين. الإنسان في حالة الإمامة إنسان يكون جدا حذر. كيفية علاج المشكلة لابد أن ترجع للعلماء في كيفية حل مشكلة. إذا فلان كان معمم مثلا فاسق أو يرتكب المحرمات، طبعا ننتبه إذا غير متجاهر بالفسق نفس المسألة ما يجوز لك تتكلم عنه. وأحيانا بعض المعممين يتكلمون عنه مع أن أشياء مو ثابتة عليهم أصلا، لكن بعد الناس تعودوا، فلا تكسر عمامة حتى لا تنكسر باقي العمائم. ننتبه إلى هذه النقطة، تسبب أنه إهانة العمامة وهيبة العمامة تنكسر أمام الناس، حتى لو تعرف عنه شيء ما دام أنه غير متجاهر بالفسق لا يجوز لك أن تتكلم عليه حتى لو كان فيه. كما أن الإنسان المؤمن العادي إذا لم يكن متجاهرا بالفسق، أنت علمت أن معمم من المعممين عليه شيء معين ما تتكلم عنه، ما يجوز لك الكلام، ولنفرض تعلم أنه ثابت فيه، وحتى هذا ما يبرر. حتى لو الناس يتكلمون، كثير من الأحيان الناس يتكلمون عن المعممين بأشياء غير ثابتة عليهم، من باب أن الناس يحاولون نفض عداوات موجودة مع المعممين يحاول أنه يكسره. لكن هذا ننتبه عليه، الإنسان يتكلم عن أي معمم لابد أنك توقف عند حده، توقف عند حده، هذا تكليف عليه أنه المعممين يحافظ على هذه الإمامة حتى لا تنكسر الإمامية. النجاسات وأحكامها، النجاسات عشر، الأول والثاني البول والغائط من الإنسان، هذا واضح، ومن كل حيوان له نفس سائلة، ولا يحل أكله، ولا يحل أكل لحمه بالأصل. كل حيوان له نفس سائلة، شنو يعني نفس سائلة؟ يعني حين ذبحه يسيل دمه، يعني يشخب دمه، يشخب بقوة، يسيل دمه بقوة حينما يذبح، هذا نسميه له نفس سائلة. نعم، يعني مو بقوة أنه مثل، يعني أنه بدفع، بدفع. فإذا يسيل دمه بقوة يعني بدفع، مو بقوة. نتصور أن الدم على بعد متر، على بعد عشر أمتار، لا، مثل الذبيحة، شلون تذبحها يشخب الدم من الذبيحة، هذا يكون له نفس سائلة. الدياي نفس الشيء، تمسك الإبراصية مثلا تذبحها، البراسي دمه ما يسيل، له دم نفس غير سائلة. جربوا بالبيت تذبحون براسية مثلا، أو تمسك لك زهوية تذبحها مثلا، له دم غير سائلة، أو له دم نفس غير سائلة. فهذا الذي من كل حيوان له نفس سائلة ولا يحل أكل لحمه بالأصل، الأسد مثلا يحل لحمه بالأصل؟ لا يحل. تروح الغابة تمسك لك أسد وتذبحه مثلا، طبعا إذا ما ذبحه قبل ما تذبحه، إنزين هذا يسيل دمه بقوة، وهذا حتى الدم الخارج منه أو البول والغائط منه بيكون نجسان أو نجسين. أو بالعارض كالجلال، نقول له نفس سائلة، هو حلال الأكل، حلال تأكل اللحمة مثل الخروف لنفسه، أنه يصير جلال. ما معنى الجلال؟ من يتغذى بالنجاسة بشكل عام وبعذرة الإنسان بشكل خاص. البعض يطلق على أكل النجاسات، البعض يقول بخصوص أكل العذرة، عذرة الإنسان. فالجلال الذي يتغذى على النجاسات بشكل عام أو على خصوص عذرة الإنسان، فهذا الذي يتغذى على النجاسات أو على عذرة الإنسان نسميه حيوان جلال، لا يحل أكل لحمه وإن كان حلال الأكل بالأصل. فهذا النعجة مثلا هي حلال في الأكل، ولكن تغذت على عذرة الإنسان. طبعا المدة راح تجينا، المدد بالنسبة للدجاج، بالنسبة للبط، المدة الموجودة بحيث أنه يصير حيوان جلال في هذه الحالة لا يحل أكل لحمه، وإن كان بالأصل يجوز أكل لحمه. نعم، ما عندك، نشوف إحنا نمشي بعد الآن بالمقدار، ما ذكر في الرسالة، نذكر لكم إحنا المدد الموجودة بالنسبة لي. قد يذكرون بالمطهرات أنه يحتاج إلى الاستبراء في الحادي عشر من المطهرات، راح يجي بعدين.
ما
تدخل الأوساخ؟ لا، أوساخ طاهرة، إذا طاهرة مو مشكلة، شوف النعجة واقفة على الزبالة وتأكل إن شاء الله تأكل، لا ما يشترط النظافة، تشترط الطهارة. وطبعا هذا الخروف أو النعجة يأكلون الورق، يستفيد من مادة السليلوز الموجود في الورق، يستفيد من الورق، الإنسان ما يستفيد، الإنسان لو يأكل الورق ما يستفيد منه، لكن الحيوان يستفيد من أكل الورق، لذلك تشوفه يأكل الورق، لأن مادة السليلوز الموجودة في الورق هذا الحيوان يستفيد منه. وموطوء الإنسان من البهائم، إنسان يطأ حيوانا حتى لو كان محلل الأكل في هذه الحالة، هذا الحيوان راح يكون محرم الأكل، بل يذبح ويقطع ويحرق أكثر. ما له استبراء، لا ما له استبراء، يذبح ويقطع ويحرق إلى هذا الحد. يعني العمل غير، مو عمل هين، أنه العمل إنسان يقوم بهذا. وأما محلل الأكل الخروف النعج البعير إلى آخره، فبوله وخرؤه طاهران. إنسان عنده خروف في البيت، ما يخرج منه يكون طاهرا من بوله أو خرؤه. وكذا خر ما ليست له نفس سائلة. نفض برعصي، ترى أنه خر يخرج من هذا البرعصي، شو نسميه بالعربي الفصيح؟ وزغ. أحسنت، راحت الكلمة عن بالي، الوزغ. فإذا يخرج منه شيء هذا نقول طاهر. الفار شلون خرؤه؟ الفار نجس لأن له نفس سائلة. فإذا ننتبه في البيت، إذا شفت شيء بالمطبخ تتأكد من أي حيوان، إذا شككت تبني على الطهارة، في حالة الشك بين الطهارة والنجاسة تبني على الطهارة، لكن إذا علمت بأنه من الفار في هذه الحالة تبني على نجاسة هذا الخرف. والأحوط لزوما الاجتناب عن بوله، يعني عن بول ما ليست له نفس سائلة، إذا عد ذا لحم عرفا. إذا كان له لحم، نفرض أنه مثل نفرض الوزر لا لحم، يعني ممكن يؤكل. فإذا كان له بول، الآن مو القرع قلنا بأنه طاهر، ولكن إذا كان له بول، إذا كان عندنا يقين بوجود البول، فهنا يجب الاجتناب عن بوله، يعني نبني احتياط وجوبي على نجاسة البول من الحيوان الذي ليست له نفس سائلة. ويستثنى من الحيوان المحرم أكله الطائر. عندنا استثناء، الطير استثناء، حتى لو كان حيوان محرم فيستثنى منه، فإن بوله وخرأه طاهران. وإن كان المهم، فعندي طير، نفرض الصقر مثلا، النسر، الحيوانات الجارحة لا يجوز أكل لحمها، في هذه الحالة نبني على أن البول والخر طاهرا. طبعا المسألة خلافية بين الفقهاء، انتبه. وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنهما، عن البول والخر احتياط استحبابي، ولا سيما بول الخفاش. راح تقول الخفاش من الحيوانات وليست من الطيور، لأنها تلد ولا تبيض، صحيح؟ محرم أكله، قلنا هذا استثناء، الأصل أنه نعم، هاي المسألة خلافية. نعم، فإذا الاحتياط استحبابي بالاجتناب، خاصة إذا كان بول الخفاش، تقول من الحيوانات التي تلد ولكنها لأنها تطير تكون من الطيور، زين، النظر إلى أنها تطير مو أنها تلد أو لا تلد. نقف إلى هذا المقدار لأن الروايات موجودة فيها، خصوصا الخفاش أكو فيها روايات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإذا ما كان فيها روايات فبأقوال الفقهاء السابقين، الآن أنا ترديد مني أنه إما روايات أو بسبب أن الفقهاء السابقين ذكروا أنه باب خصوص الخفاش. اللهم صل على محمد وآل محمد.